الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في نهاية البحث السابق إلى الحديث في الموقف الثاني الذي عقدناه للحديث عن اسم الجنس، وهو عمدة ما بحث عنه من ماهيات وقع البحث عنها في المقام. وقلنا في مناسبة البحث عن اسم الجنس، تعرض المحققون لاعتبارات الماهية، والذي هو بحث فلسفي في الحقيقة، حيث وقع الكلام بينهم بين الأصوليين في الموضوع له اسم الجنس، وحيث إن هذا المبحث قد تعرض له الفلاسفة مستعينين باصطلاحاتهم في هذا المجال، فقد سرى هذا البحث الفلسفي إلى علم الأصول، وإلا فالأصول لا يحتاج إلى أكثر من الحديث عن واقع البحث. ذلك أن الأصول يهمه تحقيق وتنقيح ما هو الموضوع له اسم الجنس، وهدفه من ذلك الوصول إلى نتيجة أن الدال على الأفراد والسريان والشمول والاستيعاب هل هو نفس اللافظ الموضوع له، أم أن الدال على ذلك الموضوع طبعا، أم أن الدال على ذلك هو أمر وراء اللفظ ينضم إليه وهو المعبر عنه في ألسنتهم بمقدمات أو قرينة. هذا الذي يهم الأصول يا أخوان. ذلك أنه إن كان الدال لفظيا بات المطلق في الدلالة على الشمول كالعموم الاصطلاحي، وقد يحاول البعض حينئذ التفرق بينهما بما يصعب ويعسر، وهو المسلك المنسوب إلى مشهور المحققين قبل سلطان العلماء. وقد يقال في قبال ذلك بما ذهب إليه عموم متأخرين من علماء الأصول بأن اسم الجنس موضوع للدلالة على الطبيعة المهملة وهي المساوقة للكل الطبيعي، وحينئذ فهي لا تدل على التفريد بوجه، فضلا عن العموم والشمول لها أي للأفراد، وهو ما ذهب إليه سلطان العلماء وتابعه عليه غيره. هذا هو المقدار الذي يحتاج إليه الأصول في المقام. يتفرع على هذا بحث ثاني يهم الأصول أيضا وينتج في عالم الأصول. طبعا البحث الأول على أساسه يخرج ما لو تنافى مطلق مع عام الاصطلاح، فإن المعروف تقديم العموم لأنه دال على التفريد لفظا، وأن المطلق مغلوب في المقام في مقام التنافي بين الظهورات لو كان بإزائه عموم لأنه لا يدل على الأفراد أو التفريد لفظا، بل يتوقف على عدم البيان والعموم بيان، فيكون العام حاكما أو واردا على المطلق فيقدم عليه. الأمر الثاني المهم في هذا المجال هو تحقيق أن الإطلاق هل هو جمع القيود ثم إخراجها، أم هو نفيها، يعني أم هو رفض القيود. شو هو جمع القيود؟ أن نتصور كل التقسيمات الثانوية للماهية التي تنوعها وتصنفها إلى أنواعها وأصنافها ثم نرفضها فينتج إطلاق، هذا يسموه جمع القيود، يعني الجمع ثم الرفض. رفض القيود هو أن لا نلحظ من الأساس شيئا من هذه القيود، يعني نلحظ أن لا نلحظ بهذا المعنى، مش لا نلحظ من باب السلبي فالموضوع كما هو واضح، فنلحظ الموضوع التام الماهية بما هي هي، وهذا لا ينفك عن كوننا رافضين لتقسيماتها الثانوية مثل الرجل العالم، الرجل الآكل، الرجل المادي الفقير، الرجل إلى آخره. هذا أيضا تظهر له ثمرات في بعض المواضع. هذان البحثان هما اللذان يهمان الأصول يا أخوان، وبعض الأصوليين وإن أطال القائمة أكثر حين فهرسته للأسئلة التي يريد جوابا عليها، لكن الناظر في تلك القوائم يظهر له جليا أن بعض هذه الأسئلة لا ربط لها بواقع البحث الأصولي، إنما نشأ البحث فيها من جهة المصطلحات التي أرخت بظلالها على الباحث الأصولي، وهي المصطلحات المعارة من الفلسفة. يعني من الأسئلة اللي طرحت أن لا بشرط القسم هل هو جامع لما تحته من القسمين البشرط لا والبشرط شيء، أم أنه ليس جامع؟ اللا بشرط القسم هل هو نفسه ما هي المهملة، أم أنها هي اللا بشرط المقسم، أم لا هذا ولا ذاك، هي شيء ثالث يضم إلى بقية المصطلحات. هذا كله يا إخوان تساؤلات مش من واقع حاجة الأصولي، هذه التساؤلات إنما نشأت بشكل واضح في طول إدخال هذا البحث المصطلحاتي إلى حيز الأبحاث الأصولية. نحن نوصفها لا نقبل ولا نرفض، لا بأس بأن نستعين ببحث من علم إن كان يحتاج إليه في علمنا، والتبادل الثقافي بين العلوم والأصول الموضوعية بين العلوم لا تثريب عليها وعلى متبعيها. من هنا الأصولي حتى يصل إلى بعض ما بحث كثير في الموضوع اللي هو اسم الجنس يا أخوان كما سنلاحظ، لكنه أطال البحث شيئا ما في ما أطلق عليه اعتبارات الماهية، وكل واحد دخل من مدخل. طبعا هنالك خلاف قديم بين نفس الفلاسفة بعد بيان مصطلحات الماهية في أن الموضوع له اسم الجنس، هل هو مصطلح لا بشرط المقسمي كما ذهب إلى ذلك صاحب المنظومة الملا السبزواري وتبعه عليه المحقق النائيني وربما آخرون، أم أنه لا بشرط القسم كما ذهب إلى ذلك في منطق التجريد المحقق الطوسي وتبعه عليه كثير من المحققين، كثير من الأصوليين يقولون بهذا. وربما وقع الرفض أصلا للوضع لأحد الاصطلاحين كما صدر من صاحب الكفاية، إذ قال بأنه لو كان موضوعا لأحد الاصطلاحين، وبالأخص القسم هو مركز نظره، لأن المقسم أصلا خارج عن مد نظره مش ورد كل موضوع له، قال لا يصدق على الخارج إلا بالتجريد. كثير في من هالحكي يا إخوان حقيقة، إذا بدي أدخل إلى هذا البحث كما أسلفت في الدرس السابق راح معنا شي 10 دروس تقريبا، وهي أبحاث جميلة لكن لا يحتاجها الأصولي في الأصول يا إخوان، والفلسفي في الفلسفة يبحث عنها، والمنطقي في المنطق قد يبحث عنها أيضا. من هنا نقتصر على بيان المصطلحات فقط، ومن أجمل ما رأيته من بيان في هذا المجال بشكل سلس وبسيط بيان الشيخ الصدر، وإلا نفس الكلام هو الكلام يعني فيما اتفقوا عليه، فيما اختلفوا فيه بعد ذلك نشير إن شاء الله. خلاصة المفاد في المقام طبعا ما جاء بجديد، لكن طريقة العرض استجملتها، وإلا نفس كلام المحقق الإصفهاني بعبارة مختصرة في نهاية الدراية مش كلام آخر. نحن طارة نتحدث عن الماهية في الخارج، الموجود الخارجي، يعني الرجل الخارجي، الإنسان الخارجي، الأسد الخارجي. هذا الموجود الخارجي إما متصف بصفة وإما غير متصف بهذه الصفة، كل صفة ننظر إليها إما هو متصف بها أو غير متصف بها، إما موجودة معه ناعتة له وإما غير موجودة معه. أكثر من هذا يوجد أصلا، لا يمكن غير هذا. ذلك أن الماهية لا توجد في الخارج إلا بضمن مشخصات، ومن الواضح أن كل مشخص من المشخصات إما هو مقرون معه الماهية وإما غير مقرون. يعني الرجل في الخارج إما عالم أو غير عالم أو ليس بعالم، إما قوي أو ليس بقوي، وهكذا انقسامات ثانوية. بعدين عندنا بحث ثاني، إنه شو هي الصفات اللي بصح نوصف بالوجود والعدم، هذا في التقابل بين الإطلاق والتقييد إن شاء الله، بس إسا يكفينا عن المقدار. فيوجد في الخارج قسمان مش أكثر أبدا، وهذا أمر واقعي خارجي يا إخوان، يعني مفاد كان الناقص أو ليس الناقص واقعه في الخارج، مش اعتبارات ذهنية هذه أبدا. بالخارج الإنسان إما متصف بالعلم أو غير متصف بالعلم، وإذا أنا مضطر استعمل ذهني لإدرك هذا الشيء فهذا لا يعني أن هذا الشيء بات أمرا ذهنيا، الذهن وعاء للإدراك هنا فقط، وإلا بالخارج الإنسان إما متصف بأنه يعلم بهذه المعلومة أو بأنه جاهل بها لا يعلم بها. جيد، إذا جئنا إلى الذهن، في الذهن الموجود بلحاظ الخارج هو صور من الخارج، نجد أن الموجود في الذهن هو نفس الموجود في الخارج من حيث الصور. إنسان متصف بالعلم، إنسان ليس له اتصاف بالعلم، هذا وفر. الأول يسمونه بشرط شيء، والثاني يسمونه بشرط لا. والثالث في الذهن، يوجد موجود ثالث غير هؤلاء الموجودين في الذهن. الموجود الثالث في الذهن هو الإنسان الذي قصرنا النظر عليه، قصرنا لحاظنا عليه من دون ملاحظة أنه متصف بالعلم، ولا ملاحظة أنه لم يتصف بالعلم، فقط قصرنا النظر عن إنسانيته. جيد، هذا موجود في الخارج هذا الإنسان ولا مش موجود؟ هذا سؤال مهم. إذا كان المقصود أنه موجود بوجود منحاز عن الإنسان المتصف بالعلم والإنسان اللي مش متصف بالعلم، قطعا غير موجود، لأنه بالخارج ما عندنا شيء ثالث يرتفع فيه الضدان أو النقيضان. عم ردد لأنه سيأتي البحث إن شاء الله. على هذا الأساس كيف تقولون موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ الجواب أن وجوده في الخارج يمكن أن يطرح ويطرق بأسلوب آخر، وهو أن يكون موجودا في الخارج ولكن لا بوجود منحاز. يعني الإنسان الذي قصرنا النظر على إنسانيته يمكن أن يقال بأنه موجود في الخارج، ولكنه في الخارج لا يوجد إلا في إنسان عالم أو إنسان ليس بعالم. كما أن الماهية لا توجد في الخارج إلا بتشخصاتها، نقول لا يمكن أن يرتفع بتشخصها الخارجي النقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهما بلحاظها. جيد، لكن بالذهن في اعتبار ثالث فينا نقول نحن نأخذه من الخارج فنجرد المفهوم عن الوصفين، فنقصر لحاظنا عليه من دون ملاحظة أي من الضدين. لا ننفي ولا نتحدث ولا نتكلم عن أن هذا يوجد في الخارج بدون الضدين أو النقيضين، بل نقصر النظر عليه ولا ننظر إلى شيء آخر. ممكن؟ ليش مش ممكن؟ الذهن له الحمد لله هذه القدرة. فيقال حينئذ هذا الإنسان هو نفسه الإنسان الموجود في الخارج اللي بيتصف إما بالعلم وإما لا يتصف بالعلم، مش شيء ثالث. طيب، هذا الثالث هو اللي سماه الماهية لا بشرط، وهو اللي سموه لا بشرط القسمي. من الواضح يا إخوان إنه لما في ذهن وفي تعقل، يعني في لحاظات ذهنية، لذلك سموها اعتبارات الماهية أو لحاظات الماهية. العلوم ما بتتعاطى مع خارج مباشرة، بتتعاطى من خلال صور ذهنية. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك من الواضح جدا أن الذهن لاحظ طارة صفة العلم فقال إنسان عالم، مرة لحظة عدم الاتصاف بالعلم فقال إنسان ليس بعالم، وثالثة لم يلحظ أي منهما، لا العلم ولا عدم العلم، أو كما يقول البعض لحظ انتفاء اللحظين. شو يعني لحظ انتفاء اللحظين بالله عليكم؟ خلينا نفهمنا شو مهم الألفاظ. شو يعني لحظ انتفاء اللحظين؟ يعني لازم تكون موجبة معلولة. لحظة الانتفاء ما في ضرورة لهذا الحكي يا إخوان، حقيقة ما في ضرورة لهذا الحكي. ليش ما في ضرورة؟ نحن نتحدث عن ملاحظة الإنسان نقطة أول السطر، أو الرجل أو الرجولة نقطة أول السطر، أو البياض أو إلى آخره، ذاتي أو عرضي. لازم ألحظ إنسان مقيد بأن لا يتصف بالعلم ولا يتصف بعدم العلم. مش لازم هذا المعنى، ليش عم ركز على النقطة؟ لأن هالنقطة هي التي أودت إلى مكانين، أودت أولا بصحب الكفاية للقول بأنه لا بشرط القسمي مش هو اللي موضوع عليه الماهية، لأنه لا بشرط القسمي مش قابل للصدق على الخارج، لأن اللحاظ جزء منه، وإذا اللحاظ جزء منه لا يصدق على الخارج إلا بالتجريد، إذا مش هو الموضوع على الله. وأجيب عليه من قبل المحققين بأن اللحاظ طارة يكون ظرف للملحوظ وأخرى يكون قيد له، وإنما يتم إشكالكم لو كان من قبيل الثاني قيد للموضوع له. أما إذا استعملنا اللحاظ بالنظرة المرآتية مش كقيد فلا يكون جزءا من الموضوع له، وهذا هو المقصود. لكن أنا الذي أريد أن أقوله يا إخوان بمعزل عن هذا الجواب الصحيح في محله، من قال في الأساس أن اللحاظ مطلوب في المقام؟ المطلوب ملاحظة إنسانيته، أما كون هذه الإنسانية لحظ معها أنها مقرونة بالعلم ثم نفينا اقترانها بالعلم، ولحظ معها أنها مقرونة بعدم العلم ثم نفينا اقترانها بعدم العلم، هذا مش مطلوب أبدا بالوجدان لا يحصل. طيب القول بلزوم اللحاظ أيضا أدى السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى إنكار أن الموضوع له إلا بشرط القسمي، وأصر على أن الموضوع له هو شيء اسمه الماهية المهملة، وطلع معه الكل الطبيعي هو الماهية المهملة، ولا بشرط القسمي لحظ فيه عدم أحد الوصفين، بشرط الشيء والبشرط لا. لذلك ليس هو الموضوع له، فصار لا بشرط القسمي غير الماهية المهملة، هذا واحد، وصار الموضوع له هو الماهية المهملة، مع أن الظاهر والله العالم أن الصحيح أن الله بشرط القسمة ونفس الباهية المهملة مش شيء آخر أبدا، وإنما جاءت هذه البلبلة والتشويش من جهة لزوم أخذ لحاظ القيد ونفيه، ولحاظ عدم القيد ونفي النظر إليه في الله بشرط القسمة. طيب يترتب على هذا بحث آخر، إنه الله بشرط القسمة هو الجامع بين بشرط شيء والبشرط لا، بحيث ينعكس المقسم في الأقسام، أو أنه شيء ثالث في مقابلها قسيم لها، لأن التعبير أيضا يوهم الوجهين معا على أحد التفسيرين. الصحيح أنه ليس المقصود من الله بشرط القسم أنه جامع بين البشرط شيء والبشرط لا، وإن كان يوجد بوجود أحدهما في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا هما، يعني بالخارج ما عندنا إنسانية معرات كما هو واضح، توضيحه أنه الإنسان الذي لاحظناه إنسانا فقط، حيوان ناطق يوجد في الخارج بوجود الإنسان بشرط شيء، لكن لا يحكي البشرط شيئية، ويوجد في الخارج مش بس لا يحكيها بما هو مفهوم، يرفضها أصلا بشرط شيئية، مقصور النظر فيه على نفس الماهية، لا يتعرض لشيء أصلا غير الماهية، حيوانية وناطقية فقط في الإنسان، وهكذا في بقية الماهيات. فهو اعتبار ذهني ثالث في مقابل الاعتبارين، لكنه بما هو اعتبار بحده لا وجود له في الخارج، إنما يوجد في الخارج في ضمن أحد الاعتبارين. ليش؟ مش من جهة أنه كل عقل، لا، من جهة أن الأمور لا توجد في الخارج إلا بمشخصاتها. العبرة مش بتسميته بشرط شيء، العبرة بتشخصه، واقع ما يشار إليه عندما نقول بشرط شيء. ولذلك عندما نقول إنسان غير متصف بالعلم، حتما متصف بشيء خارجي، إن لم يتصف بشيء خارجي لا يوجد في الخارج أصلا بلا شك ولا ريب. طبعا على هذا الأساس الظاهر والله العالم أن الله بشرط القسم هو نفسه الذي يعبر عنه بالماهية المهملة، أو ينبغي أن يكون كذلك، مهم، وهو الذي يوجد في الخارج بوجود فرده، وفرده لا يوجد إلا ضمن أحد اللحاظين السابقين. وهنا مصطلح ثالث رابع، طبعا إلى هنا هؤلاء الاعتبارات الثلاثة هن اللي بيعبروا عنهم بالمعقول الأولي، وقد يعبروا عن الماهية وحدها هذه البشرة البصمية بما هي المجردة، ويعبروا عن البشرة الشيء بما هي المخلوطة. موجودة هالتعابير، تعال على كل حال المهم واقعة المعبر عنه، مش المهم التعابير. هنا قالوا يوجد وعاء أعلى من الوعاء، وهو وعاء المعقول الثانوي. إنه نفس هذه المعقولات الأولية الماهية المتصفة بشيء، الماهية التي لا تتصف بشيء، ملحوظ الشيء وملحوظ عدم الشيء، والماهية التي يلحظ فيها أنها لا تتصل في أحد الوصفين، هذا بعقل فش أكثر من عقل التعقل أعلى ها؟ منحللهم تحليل، نروح للتحليل. خلينا نقول المعقول الأول تصوير، المعقول الثانوي تحليل، نجي منحلل. فيقال ما هي مقيدة بأن تكون كذا أو مقيدة بأن لا تكون كذا أو غير مقيدة بكذا على الاختلاف، وما هي غير مقيدة بأحد القيدين اللي هي اللي بشرط الحزن. بيقوم الذهن شو بيخترع؟ بيخترع مصطلح جديد لكل هالثلاثة حتى يكون جامع للكل، بسموه الماهية اللا بشرط المقسمة، واللي ناقشوا البعض أصلا فيش هيك شيء، قالوا ما متعقل هيك شيء أصلا، شو يعني ماهية اللا بشرط المقسمة؟ البعض قال لهم بالمقابل يا اخي هذا اعتبار عقلي، عم نسميه معقول ثانوي يعني اعتبار عقلي، والمقصود منه هو الماهيه من حيث هي لا موجوده ولا معلومه ولا الى اخره. شو دخلنا نحن بالاطلاق والتقييد بهذا؟ قال ما بضلوش معلقين فينا بالاطلاق والتقييد، مو قبلتوا معنا بالاستطراد، خلينا نروح للاكتر. خلي ما إلى علاقه بعلم الاصول. علما ان البعض قال ليش إلى علاقه بعلم الاصول؟ اللي بيقولوا هو هي الموضوع لها اللفظ، بيقولوا إلى علاقه بعلم الاصول. شو هي هذا؟ قالوا نتصور الماهية من حيث هي جامعة بين البشرط الشيء والبشرط لا ولا بشرط القسم. شو يعني؟ يعني لا يلحظ معها شيء ولا يلحظ معها أنه لا يلحظ معها شيء. ضاعت القصة، أنا عارف يا أخوان، صار بدها تفرقة دقيقة بين اللا بشرط القسم واللا بشرط المقسمة، لأنه لما قلنا اللا الماهية المهملة خصوصا اللي ما يهملنا الاختيار، الماهية المهملة هي نفسها اللا بشرط القسم، ما معنى الماهية المهملة؟ هي أن اللحاظ غير دخيل. طيب إذا اللحاظ غير دخيل فباتت هي هي ليس شيئا آخر، فكيف طلع معنا لا بشرط مقسمي مقابل هذه الاعتبارات؟ وماذا يترتب على ذلك؟ إن شاء الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.